محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا في الدرس السابق أنه لو دار الأمر بين المحذورين، مثلنا بيا مثال مثل صلاة الجمعة، إما واجبة وإما حرام. هنا ما هو الموقف؟ قلنا توجد أربعة أقوال في المسألة. القول الأول شي يقول؟ يقول نجري البراءة عن الوجوب والبراءة عن الحرمة تثبت ماذا؟ الإباحة. كنا في صدد استعراض الإشكالات على هذا القول، يعني على القول بالإباحة. بينا ما أدري كم إشكال، خمسة إشكالات أظنه. مثل الإشكال السادس في هذا اليوم أن يقال بأنه نحن قرأنا وسمعنا وذكر العلماء في كتبهم أنه لو اختلفت الأمة على قولين فلا يجوز الرجوع إلى قول ثالث. إذا اختلفت الأمة على قولين فلا يجوز ترك القولين والرجوع علما إلى قول ثالث. وفي مورد نقول المفروض صلاة الجمعة يدور أمرها بين الوجوب وبين من؟ الحرم، يعني بين قولين، فلا يجوز الرجوع علما إلى الإباحة لأن هذا قول ثالث. وقد قلنا أنه عند اختلاف الأمة على قولين لا يجوز. ايش ذكروا في باب الإجماع؟ يذكرون هالشيء في باب الإجماع المركب، يذكرون إذا اختلفت الأمة على قولين لا يجوز إحداث القول الثالث. مقتضى هذا الكلام الذي ذكره في باب الإجماع المركب أنه في موردنا ما يجوز ترك القول بالوجوب والحرمة والمصير علما إلى الإباحة، لا يجوز ذلك. الشيخ الأنصاري يجيب عن هذا الإشكال بثلاثة أجوبة. الجواب الأول هذا أنه صحيح في باب الإجماع المركب قالوا لو اختلفت الأمة على قولين لا يجوز الرجوع علما والمصير علما إلى قول ثالث، لكن لعل مقصودهم لا يجوز الرجوع إلى القول الثالث فيما إذا كان الرجوع إلى القول الثالث يستلزم مخالفة عملية المن للقولين، لعل هذا مقصود قدر متيقن هذا. أما إذا لم يلزم مخالفة عملية فقط التزامية كما في موردنا إذا أريدا أقولا بالإباحة يلزم مخالفة عملية؟ لا. ليش؟ لأن لو أفعل أكو احتمال موافقة للوجود، لو أترك أكو احتمال موافقة علما للحرمة. الرجوع إلى الاحتمال والقول الثالث وهو الإباحة لا يستلزم مخالفة عملية، فإذا لا يستلزم إذن على هذا الأساس نقول القدر المتيقن حينما قالوا لا يجوز الرجوع إلى القول الثالث القدر المتيقن، نأخذ القدر المتيقن إجماع دليل لبي، نأخذ القدر المتيقن قدر المتيقن ما إذا فرض الرجوع إلى القول الثالث كان يستلزم المخالفة والطرح العملي للقول، وهنا لا يعني. هذا الجواب الأول. والجواب الثاني أن يقال بأنه صحيح في باب الإجماع المركب قالوا لا يجوز الرجوع إلى القول الثالث، لكن لعل مقصودهم لا يجوز الرجوع إلى القول الثالث فيما إذا كان القول الثالث مخالفا للأصل، أما إذا كان موافقا للأصل فمن قال أنه لا يجوزون أنهم لا يجوزون الرجوع إليه؟ عليكم السلام. وفي موردنا لما نريد نرجع علما نترك الوجوب نترك الحرمة نرجع علما للإباحة، الإباحة موافق الأصل، لأن الأصل هو يقتضي ماذا؟ إباحة، لا الوجوب لا الحرمة، إباحة يقتضي. فإذا هنا لا، إذا النتيجة الجواب الثاني أن نقول لا يعلم أنهم لا يجوزون الرجوع إلى القول الثالث فيما إذا كان القول الثالث موافقا للأصل كما في مقام قدر المتيقن أنه ما يجوز الرجوع إلى القول الثالث فيما إذا كان مخالف للأصل. هذا الجواب الثاني. الجواب الثالث نقول أنت قلت أجمعوا على ماذا؟ العلماء أجمعوا على ماذا؟ أنه لا يجوز الرجوع علما إلى القول الثالث. من قال؟ الشيخ الطوسي. الشيخ الطوسي رحمة الله عليه أحد العلماء الكبار، واحد كألف أو كمليون، ذهب قدس سره عند اختلاف الأمة على قولين، ذهب علما إلى التخيير، قال نصير مخيرين بين من وبين من، إذا اختلفت الأمة بين الوجوب وبين الحرمة قال إحنا مخيرين بين الأخذ بهذا القول. هذا قول ثالث ومو قول ثالث؟ التخيير قول ثالث ولا قول ثالث؟ طبيعي مقصود الشيخ الطوسي من التخيير يا تخيير مو الظاهري. إذا كان مقصود التخيير الظاهري، شنو التخيير الظاهري؟ يعني واقعا حكمك هو لو الوجوب لو الحرمة، لكن في مرحلة الظاهر بما أنه أنت ما تدري حكمك ماذا فمخير. هذا مو قول ثالث. احنا نقول الشيخ الطوسي لما قال بالتخيير مقصودا من التخيير التخيير الواقعي، يعني واقعا حكمك ماذا؟ لا هو الوجوب بالخصوص، لا هو الحرمة بالخصوص، وإنما التخير بين الوجوب، هذا التخير بين الحرمة والوجوب تخير واقعي شيء ثالث. لا هو الوجوب بالخصوص، لا هو الحرمة بالخصوص، شيء ثالث. هذا رأيه حكم ثالث. فإذن الشيخ الطوسي عند اختلاف الأمة على قولين جوز الرجوع إلى القول الثالث وهو التخير الواقعي. وإن كان يرد على الشيخ الطوسي، يرد على الشيخ الطوسي أنه أنت ما تجوز القول الثالث، إذا ما تجوزت شلون تقول الحكم هو شنو؟ التخير الواقعي، يعني هذا كر على ما فر منه. وإن حاول بعض أن يدافع عن الشيخ الطوسي وقال مقصودا من التخير التخير الظاهري للواقع، بس احنا ان شاء الله نقرأ الان عبارة الشيخ الطوسي حتى يتضح لك ان مقصودا من التخيير هو الواقع. فهل مقدار كافي؟ افارس الكادور حتى نطبق العبارة. الاشكال السادس هو ان يقال بانه ذكروا في باب الاجماع المركب انه عند اختلاف الامة على قولين لا يجوز احداث القول الثالث والرجوع الى القول الثالث. بمقتضى هذا الكلام في مقامنا المناسب عند دوران أمر صلاة الجمعة بين الوجوب والحرمة عدم الرجوع إلى الإباحة، لأنه هذا إحداث للقول الثالث. والجواب من وجوه ثلاثة. الوجه الأول أن يقال بأنه يحتمل أن مقصود ما يجوز الرجوع إلى القول الثالث فيما إذا كان يستلزم من الرجوع إليه طرح عملي للقولين الأول، وفي مقام ما يلزم طرح عملي مخالف عملي. الجواب الثاني أنه يحتمل مقصود ما يجوز الرجوع إلى الثالث فيما إذا فرض أن الثالث كان ماذا مخالف للأصل، أما إذا موافق الأصل كما في مقامنا وهو الرجوع إلى الإباحة نقول الإباحة، الإباحة هي الموافق الأصل. والجواب الثالث أن يقال بأنه الشيخ الطوسي هو نفسه قال على أنه يجوز القول بالتخير ويا تخير مقصود الواقع، مع أن التخير الواقع هو ماذا رجوع إلى القول الثالث. وإن كان هذا من قبل الشيخ الطوسي من قبيل كر على ما فر منه، لأن هو قال ما يجوز إحداث القول الثالث بعدين قال الحكم هو التخير، فهذا كر على ما فر منه، وحاول بعض أن ينتصر ويدافع عن الشيخ فقال مقصود الشيخ من التخير التخير الظاهري مو مقصود واقعا مخير أنت لو تأخذ بالوجوب لو تأخذ بالحرم، لكن الصحيح مقصود الشيخ التخير الواقعي كما الآن سوف نقرأ عبارته إن شاء الله. لذلك يقول قدس سره وما ذكروه في مسألة اختلاف الأمة، قالوا وش ذكروا هناك، قالوا لا يجوز الرجوع على القول الثالث، مقتضى هذا الكلام أن في موردنا شو نقول ما يجوز ترك الوجوب والحرمة والرجوع على الإباحة، يقول ما ذكروا في مسألة اختلاف الأمة لا يعلم شموله لما نحن فيه، لما نحن فيه يعني شنو هو قاعد يفسر، مما كان الرجوع على الثالث غير مخالف من حيث العمل، فقط من حيث الالتزام، من حيث العمل لا يخالف قول الإمام، فلا يعلم أنه مقصودهم يشمل هاي الصورة. الجواب الثاني مع أن عدم جواز الرجوع إلى الثالث إذا كان الثالث مضارب لأصل كما في موردنا ليس اتفاقيا، ما اتفقوا على عدم جواز الرجوع إلى الثالث حتى إذا كان الثالث موافق للأصل كما في موردنا، على أن ظاهر كلام الشيخ، هذا الجواب الثالث، ظاهر كلام الشيخ الذي الشيخ قال بالتخير كما سيجي، ظاهر كلامه هو إرادة يا تخير التخير الواقعي مو ظاهر، الذي التخير الواقعي هو يعني معناه لا وجوب ولا حرم، المخالف لقول الإمام في المسألة، لأن قول الإمام لو يقارن بالوجوب لو يقارن بالحرم، الشيخ الطوسي قال على أن الحكم تخير واقع الذي هو شيء ثالث، ولذا اعترض عليه المحقق، ولذا يعني شنو ولذا يعني ولأجل أن القول بالتخير هو مخالف لقول الإمام شيء ثالث مخالف لقول الإمام، الذي قول الإمام يوم عطاف قالب الوجوب لو ما عطاف قالب الحرمة، فالقول بالتخير مخالف لذلك، اعترض عليه المحقق حلج قال بأنه لا ينفع التخير فرارا عن الرجوع إلى الثالث المطابق للأصل، يقول أنت بدت فر من الرجوع إلى القول الثالث المطابق للأصل وهو مثل الإباحة، ردت فر منه، شلون فريت منه؟ فريت من عنده بشكل ماذا؟ وقعت فيه، ليه؟ لأن تفريت من القول الثالث حتى لست مخالفة لرأي الإمام، وأنت لما قلت بالتخير الواقعي هم مخالفة لرأي الإمام، ولذا اعترض عليه المحامي بأنه لا ينفع التخير ترى عن الرجوع إلى الثالث مضار الأصل، ليش؟ لأن التخير أيضا طرح بقول الإمام، لأن الإمام يو يطاف القائل بالوجوب فيتعين الوجوب، لو يطاف القائل بالحرمة يتعين الحرمة، أما أنه بعد الإمام على كل التخير ما قال بالتخير، وإن انتصر للشيخ بعض قال مقصود الشيخ من التخير التخير الظاهري بأن التخير بين الحكمين ظاهرا وأخذ أحدهما هو المقدار الممكن من الأخذ بقول الشارع في المقام، بعضهم انتصر هالشيء قال هذا التخيير الظاهري يعني بمعنى أخذ واحد من عدهن على سبيل التخيير هو المقدار الممكن، حتى ما حدا ما نقدر، ففسر ديما بالتخيير الظاهري، احنا قلنا لا المقصود تخيير الواقع، لذلك يقول الشيخ الأنصاري لكن ظاهر كلام الشيخ قدس سره يأبى عن ذلك، يعني يأبى عن كون مقصود من التخيير والتخيير الظاهري، قال في العدة سأقرأ لك عبارة في العدة الذي يدل على أن مقصود ابن التخير التخير واقعي، بس قبل ما أطبق العبارة مضمونها بسرعة أبين الكيا مضمون عبارته هذا، قال قال قدس سره إذا اختلفت الأمة على قولين ولم يكن مع أحد القولين دليل معتبر. فما هو الحكم حينئذ؟ قال بعض الناس ايش قالوا؟ قالوا إذا اختلفت الأمة على قولين وماكو ويا أحد القولين دليل معتبر، بعض الناس قالوا نرجع للأصل. شيخ الطوسي قال لا، شلون يجوز الرجوع للأصل؟ لا لا، ما يجوز الرجوع للأصل. ليش؟ لأن فيه طرحا لقول الإمام، ترجع للأصل طرح لقول الإمام، لأن الإمام لو يطاف القالب الوجوب، لو يطاف القالب الحرمة، إذا في ترجع لأصل إباحة وتقول بالإباحة، هذا طرح لقول الإمام، ما يجوز هذا. وكل قال شلحت نش نقول، وقال أكو قول ثاني، نقول بالتخيير، نقول بأنه ماذا؟ مخيرين بين الأخذ بهذا القول بين الأخذ بذلك. ثم شوف ايش قال، شاهدنا احنا هنا. ثم قال ويتفرع الثمرة بين القولين وين تظهر؟ شوف ايش قال هنا، شاهدنا هنا. قال الثمرة هنا، لو رادوا ذول الذي مختلفين على قولين في يوم من الأيام يتفقون بيناتهم، قالوا تعالوا بويا خلنا نتفق على فرض قول، شنو هالاختلاف؟ خلنا نتفق على الوجود مثلا، فاتفق. فهل يجوز أن يتفق العلماء على الوجوب بعدما كان قسم منهم يقول بالوجوب قسم كان منهم يقول بالحرمة؟ الآن يجوز أن يتفق على الوجوب ولا الاحتياء هنا؟ قال الثمرة بين القولين هنا على القول الأول. القول الأول شنو هو؟ الذي كان يقول أنه يجوز الرجوع إلى الإباحة، طرح القولين والرجوع إلى الأصل وهو أصل الإباحة. على هذا الرأي نعم يجوز الرجوع، يجوز الاتفاق بعد الاختلاف لا بأس. لكن على القول الثاني الذي يقول بالتخيير ما يجوز الرجوع إلى ما يجوز الاتفاق بعد الاختلاف. لماذا ما يجوز؟ قال لأن لو رادوا يتفقون على الوجوب معناه راح يصير القول بالحرمة مش راح يصير باطل يو صحيح، راح يصير باطل. والمفروض احنا اول ايش قلنا الحكم شنو هو؟ تخيير. معنى التخيير يعني هذا صحيح ذاك صحيح، فإذا رادوا يتفقون على الوجوب يعني معناه على انه القول بالحرمة راح يصير باطل. استشوف احنا شريد نحن نقول من هذا الثمرة يستفاد أن الشيخ الطوسي مقصودا من التخيير يا تخيير الواقع. ليش؟ لأن لو كان التخيير تخيير واقعي لازمه شنو؟ هل قول صحيح وذاك القول هام واقعان صحيح، فما يجوز يتفقون على الوجوب بعد اختلافهم. ليش؟ لأن لازمه القول بالحرمة مو صحيح. أما لو كان مقصودا من التخيير، التخيير شنو؟ الظاهري. تخير الظاهري ما يستلزم أنه القول بالحرمة صحيح واقعان والقول بالوجوب صحيح واقعان، حتى ما يجوز لهم الاتفاق بعد ذلك. نطبق العبارة. لذلك يقول قال في لكن ظاهر كلام الشيخ قدس سره يأبى عن ذلك، يعني يأبى عن كون المقصود أن تخير تخير الظاهري. نقرأ قال في العدة إذا اختلفت الأمة على قولين فلا يكون إجماعا، هذا إجماع ما راح يصير طبيعي يكون تعلق تعليق، فلا يكون إجماعا أي إجماعا بسيطا، هذا مقصود الآن، وإلا أخو إجماع مركب بلا إشكال يصير، هذا جزما لابد مقصود هذا. فموقفنا شنو إذا اختلفت الأمة على قولين شنو نسوي؟ يقول ولي أصحابنا في ذلك مذهبان، رأيا منهم الأمة على قولين شنو نسوي؟ يقول ولي أصحابنا في ذلك مذهبان، رأيا منهم من يقول إذا تكافأ العفو إذا تكافأ الفريقان ولم يكن مع أحدهما دليل يوجب العلم التفصيلي بأن المعصوم عليه السلام داخل فيه، يعني في أحد الفريقين فقط كذا القولان يسقط نرجع علما للأصل، ويجب التمسك بمقتضى العقل من حضره إن كان عقلنا يحكم بالحاضر عقل إخباري كان أو إباحة إذا كان عقل أصولي، على اختلاف مذاهبهم. أصول يقول إباحة، ذا يقول حرام. شوف بعدين شي علق عليه شيخ الطوسي يقول وهذا القول ليس بقوي، يعني نترك نرجع للإباحة مو قوي، ليش؟ ثم علله بإطراح أو بالطراح قول الإمام، قال أنه يجب الطراح قول الإمام دار أن نرجع للأصل. قال ولو جاز، قال إذا كان يجوزهم طرح قول الإمام ماكو داعي يختلفون على قوله، يعني حتى لو الإمام داعي والإمام صرح بالحكم يجوز لنا أن نخالف، نقول لما نأخذ القول. إذا كان يجوز طرح قول الإمام فلازمه حتى لو الإمام قاعد وقال لنا الحكم يجوز همات نطرح قول. فإذن الخلاصة إذا اختلفت الأمة على قولين ما يجوز الرجوع إلى الإباحة، لأن لو رجعنا إلى الإباحة معناه طرحنا قول الإمام وهو ما يجوز. ولو جاء طرح قول الإمام لجازه، أن الإمام لو قاعد يمنا وبين لنا الحكم يجوز أن نطرح قوله، مع أن هذا قماكو واحد يقول بجوازه فيلزم ذاك أيضا ليس جائز، يعني الرجوع للإباحة. قال ولو جاز ذلك، يعني ولو جاز ترك الوجوب والحرمة والرجوع علما إلى الإباحة الذي هو بالتالي طرح قول الإمام، لو جاز طرح قول الإمام بالرجوع إلى الإباحة لجاز، يعني طرح قول الإمام مع تعيين قول الإمام، يعني إذا نتعين قول الإمام في رأي معين وصلت الإمام داعي أصلا بين الحكم، مو أنه بل إذا جاز مع تعيين قول الإمام تركه، يعني ترك قول الإمام والعمل بما في العقد ما أحكم به العقد، نترك قول الإمام ونعمل بالحكم الحاكم على أي حال. ومنه قلنا رأيان في المسألة، الرأي الأول يقول على أنه نرجع للأصل، الرأي الثاني شي يقول، يقول لا تخير. ومنهم من يقول نحن مخيرون في العمل بأي القولين، وذلك يجري مجرى خبرين إذا تعارضا، قال على أنه مخيرين إحنا ويصير موردنا من قبيل من؟ من قبيل الخبرين إذا تعارضوا، مخيرين هنا همات مخيرين بين القولين والاحتمالين، انتهى. ثم فرع على القول الأول، قصد من القول الأول شنو يعني؟ هو الرجوع إلى الأصل، جواز اتفاقهم بعد اختلافهم، يجوز يتفقون على من؟ على قول واحد، هاي على قول واحد دي من متعلق اتفاق، هذا فرع على القول الأول. على القول الثاني شفرع الذي كان يقول نحن مخيرون، وعلى القول الثاني هذا فرع عدم جواز ذلك، يعني عدم جواز اتفاقهم بعد اختلافه، معللا وعلل هذا عدم الجواز بمن علله بأنه يلزم من ذلك بطلان القول الآخر، يعني يلزم من جواز الرجوع من جواز الاتفاق بعد الاختلاف أنه القول الآخر باطل، وقد قلنا أنهم مخيرون في العمل، مفروض أنهم قلنا على مخيرين على اثنين ضائعات، فإذا رادوا يجمعون على أحد القولين انتقض ذلك، انتقض ذلك عن شنو؟ انتقض التخير الذي افترضناه سابقا، انتهى. وما ذكره من التفريع الشيخ الأنصاري يقول أقوى شاهد على إرادة التخير الواقعي، وما ذكره من التفريع، يا تفريع يا تفريق، أنه على القول الثاني قال على القول الثاني على القول بالتخير ما يجوز الاتفاق بعد الاختلاف، ومشي قال لأنه يبطل بذلك التخير، هذا تفريع شاهد على أنه مقصود من التخير تخير الواقع، ليش بينت أنا بالشرح على أنا ما أكررت فيها، لأنه إذا قلنا بالتخير الواقع يعني معناه واقعا القول بالوجوب صحيح، قول بالإباحة صحيح، فإذا أرادوا يتفقون على أحد القولين يلزم أنه القول الآخر ماذا باطل واقع، وهذا قول فرض صحة الاثنينات واقع. أما إذا كان المقصود من التخيير هو التخيير الظاهري، التخيير الظاهري معناه أنه مو معناه على أنه الوجود صحيح واقعا حرمة صحيح واقعا ولا، وإنما معناه في مرحلة الظاهر بما أنه من أدرياه الصحيح أنت مخير، هذا معنى التخيير الظاهري. فيجوز حينئذ ماذا؟ أن يتفقون بعد اختلافهم وما يلزم خلف الفارض. وما ذكره من التفريع أقوى شاهد على إرادة التخيير الواقعي، وإن كان الشيخ الأنصاري يقول القول به، به يعني بمن؟ به بالتخيير الواقعي لا يخلو عن إشكال، يعني مشكل نقول بأنه نحن مخيرون واقعا، ليش؟ هذا مو صحيح من قبل الشيخ الطوسي، مو صحيح القول بالسخير الواقع. ليش؟ لأنه هذا هم إحداث قول ثالث بعد راح يصير طرح لقول الإمام، كما أنه ما يجوز الرجوع للإباحة قلت لأنه طرح لقول الإمام، التخير الواقع عن طرح لقول الإمام. وكيف كان خلاصة مولانا لم طول، فالظاهر بعد التأمل في كلماتهم في باب الإجماع، الظاهر ماذا؟ إرادتهم بطرح قول الإمام من حيث العمل، هذا مقصوده طرح العملي. يعني الشيخ رجع، الشيخ الأنصاري رجع إلى يا جواب تعالي كرره جواب الأول. المهم هذا يقول هذا خوش جواب مختصر مفيد ظاهر كلامه أنه مصوم من الطرح، الطرح العملي ما يجوز، يعني لا يجوز الرجوع إلى القول الثالث، فيما إذا لزم من الرجوع إلى القول الثالث طرحا على مستوى العمل طرح علمه للقولين. فتأمل لعله إشارة إلى أنه دغدغ في هذا الظهور، من قال على أنه ظاهر كلامهم أن مقصودهم لا يجوز الرجوع للثالث فيما إذا لزم الطرح العملي، لا مقتضى إطلاق كلامهم أنه ما يجوز الرجوع للقول الثالث سواء لزم الطرح العملي أم لا، يعني قد واحد ينافس. ولكن الإنصاف أن أدلة الإباحة إلى آخره. الشيخ الأنصار رحمة الله عليه هواية نقل كلام ترى، بس هو بالأثناء الرجال ما بين إن رأيه شنو، هو إيش قال؟ أكو أربع آراء بالمسألة. الرأي الأول شي يقول نترك الوجوب نترك الحرمة نرجع لمن؟ إلى الإباحة. مو هيك القول الأول هذا يقول إيه، بس وبين إشكالات ستة لحد الآن انتهت الإشكالات، بس بالتالي يا شيخنا الأنصاري ما بينت أن هذا الرأي صحيح مو صحيح، أنت رأيك شنو؟ بس تدفع الإشكالات الواردة عليها، أما أنت رأيك ما بينت في الموضوع ماذا. قال ها السيري يبين رأي، يقول أنا أقولا بلي، أنا أقولا بلي، مشكل يعني نقول على أنه ماذا بالقول بالإباحة مشكل. ليش مشكل؟ يقول لأن أدلة البراءة على قسمه، وتفيد تتمسك بالبراءة مو الشيخ. يعني الأنصاري بهذا الكلام يريد يثبت أنه يمكن نقول يجب الالتزام بأحدهما، يمكن هيك مقصوده هذا من وراء هذا الكلام، أنه يمكن يقال إباحة ما يجوز قول بالإباحة وإنما يجب الالتزام بأحد القولين أو وجوب واحد. ليش؟ يقول لأن أدلة البراءة الذي أنت فيه تتمسك بها لنفي الوجوب ولنفي الحرمة، أدلة البراءة على قسم، قسم من الأدلة منصرف إلى صورة الشبهة التحريمية، يعني إذا كنا نحتمل الحرمة من دون أن نحتمل الوجوب، مثل ما كل شيء مطلق حتى يرد فيهنا. هذا الحديث ناظر إلى صورة دوران أمر الشبهة بين من وبين من، يوم مباح يوم حكمها الإباحة، لو حكمها ماذا الحرمة، وليست بنظرة إلى صورة ما إذا كان الوجوب أيضا محتمل كما في محل كلام. فقسم من أدلة البراءة ناظرة منصرفة إلى صورة الشبهة التحريمية، ما يمكن التمسك به لإثبات الإباحة في موردنا. وقسم من الروايات وإن كان عاما، هذا القسم الثاني مرة، يمكن يشمل ماذا؟ صورة احتمال الوجوب واحتمال الحرمة، احتمال اثنينات، مثل ما لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، هذا عام، هذا يدل أنه كلما كان أكو احتمال الوجوب احتمال الحرمة ولو اثنينات المجموعات احتمال الوجوب احتمال الحرمة مرفوعات ذن الاحتمال، لا يكلف الله نفسا إلا ما ربع عن أمتي ما لا أعلمه، ما حجب الله علمه عن عباد فهو موضوع عوض هذا. فهذا القسم لا يختص بالشبهة التحريمية بل يشمل موردنا الذي يدور بين احتمال الحرمة واحتمال الوجود، ولكن هذا أقصى ما يستفاد منه أن الوجوب ما متعين رفع عن أمتي ما لا أعلمون، الوجوب ما تعلم الرفع، الرفع يعني شو؟ يعني ما متعين عليك الوجوب، يعني ما مؤاخذ وما معاقب لو شنو، لو شنو نقول تركت وهكذا ما متعين عليك الحر، يعني ما معاقب لو أقصى ما يستفادها، لكن ما يدل أنه ما يجب الالتزام بأحدهما. أنت لابد تقول لي صحيح ما يدل على وجوب الالتزام بأحدهما، لكن أنت لابد تقول لي وأيضا لا يدل على أحده، يعني هو حيادي، فبالتالي ما يمكن التمسك به لإثبات وجوبه. إيه الشيخ الأنصاري بلي 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 الأمر كما تقول صحيح ما يدل على وجوب الالتزام أو ساكت. الشيخ الأنصار رحمة الله عليه يقول إن أنت إنسان يحتار يعني شنو يحتار؟ يعني من حيث الحكم الظاهري ما يلتزم بشيء، لا يقول مباح، لا يقول تخير، لا يقول وجوب، لا يقول حرمة، حكم ظاهري ما صار. من حيث الحكم الواقعي شو يلتزم؟ بالواقع على إجماله احتياطه هو هذا، مو هذا طلب الاحتياطي ولا احتياط يقتضي أنه من حيث الحكم الظاهري ما يلتزم لا إباحة لا تخير لا وجوب لا حرج، من حيث الحكم الواقع يلتزم بالواقع على إجماله. هذا الطريقة أحسن طريقة، رأي الشيخ الأنصاري هذا. يعني من حيث الحكم الظاهري هم ما لا يقول توقع ما التزم بشيء، حكم ما ادري شيء ما ادري اصلا. هذا واحد يقول شنو احنا عندنا كل واقع لا تخلو من حكمه، شنو ما حكم ظاهري؟ يقول جواب انه كل واقع لا تخلو من حكم، يعني من حكم واقعي، اما من الحكم الظاهري يمكن ان تخلو فيما اذا لم نحتج اليه. وقد مرة الحكم الظاهر نحتاجه، قد مرة ما نحتاج إلى كما في موردنا، في موردنا حكم ظاهر إحنا ما نحتاج، إنما يدور الأمر بين الوجوب والحرمة ما نحتاج حكم ظاهري. ليش حكم ظاهر شرعي منا؟ لأنه العقل يحكم بمن؟ لأنه أنت مخير بين فعل وبين ترك، في تركك احتمال موافقة، في فعلك احتمال الموافقة، بعد ما يحتاج في الشارع يقول لك حكمك الإباحة، لأن هذا الحكم الظاهري ما راح يزيدنا شيء على حكم العقل. عقل من أوله يقول تأخير، بعد ما تحاجة علما إلى حكم ظاهري مثل بالإباحة أو غير الإباحة. الخلاصة الحكم الظاهري إذا لم يحتج إليه لا بأس بخلو الواقع منه، فالنتيجة هكذا صار. إذا واحد سألنا عن رأي الشيخ الأنصاري شن جاوبه؟ نقول للشيخ الأنصاري هاتش قال أدلة البراءة على قسمين، قسمون أصلا ما يشمل موردنا. ليش؟ لأن ناظر إلى صورة الشبه التحريمية، يعني منصرف إلى صورة دوران الأمر بين احتمال إباحة والحرمة من دون احتمال وجود، والقسم الثاني عام مثل ما حجب الله علمه عن العباد وغير ذلك. ولكن هذا القسم الشيخ الأنصار قال أقصى ما يستفاد منه أنه مؤاخذة على خصوص الوجوب، ما تعين للوجوب ما أخذ شيء استفاد، ما حجب الله علمه عن العباد أو رفع عن أمتي ما لا يعلم وجوب ما علم رفع عن ما نتعين عليه، يعني عقاب ما أصوب لو اترك. وهكذا بالنسبة للحرمة يستفاد أنها ما متعينة وعقاب ما أصوب لو افعل، أقصى ما يستفاد منه، لكن لا يستفاد من ذلك أنه لا يجب الالتزام لأحدهم، لعله يجب الالتزام لأحدهم. بس بعدين والتفت الشيخ الأنصاري قال إثبات وجوب الالتزام لأحدهم يحتاج إلى دليل، مجرد لعله ما يبي، فلذلك وجوب الالتزام بأحدهم ما عليه دليل، عدمها ما عليه دليل، كل من الاحتمالين وجوب الالتزام عدمه صار محتمل. فالأنسب واحد يحتار، شلون يحتار؟ بالواقع حكم الواقع يلتزم به على إجمالي، يقول يا ربي أنا ألتزم بالحكم الواقع على إجمالي، من وجوب وجوب، حرمة ألتزم به، حكم الظاهر نقول ما أكو ما ألتزم بشيء. لا تقول على أنه شلون ما أكو حكم ظاهري، نقول لك لا بأس عدم وجوب الحكم الظاهري فيما إذا لم يحتاج إليه المكلف كما في موردنا، فإنه لا يحتاج، لأن العقل يحكم بالتخيير. زين، ولكن الإنصاف أن أدلة الإباحة في محتمل الحرمة تنصرف إلى محتمل الحرمة وغير الوجوب. أدلة الإباحة في محتمل الحرمة مثل من كل شيء مطلق حتى يرد فيه نهي، هذا يدل على الإباحة في محتمل الحرمة مو فيه ولا، هذا يختص وينصرف بمن بصورة ما إذا كان المحتمل فقط الحرمة والإباحة من دون احتمال الوجوب. يبقى لنا فقه ثاني من الأدلة، قسم ثاني من الأدلة، يقول وأدلة نفي التكليف عما لم يعلم نوع التكليف مثل رفع عن أمتي ما لا يعلمون لا يفيد إلا ماذا؟ عدم المؤاخذة على الترتيب أو التأليف، في عبارة أخرى عدم تعين الحرمة أو الوجود أصلاً يطلع هذا هالمقصد، لكن ما يستفاد من عنده على أنه لا يجب الالتزام بأحدهما، لذلك قال وهذا المقدار لا ينافي وجوب الأخذ بأحدهما على سبيل التقييم، مخير عندنا الأخذ بهذا أو بذا. نعم شيخ الأنصار الصفر أنه صحيح لا ينافي، لكن بالتالي إثبات وجوب الالتزام بأحدهما يحتاج إلى دليل، ولذلك قال نعم هذا الوجوب يعني وجوب الأخذ بأحدهما يحتاج إلى دليل وهو مفقود هذا الدليل. لازم تنسوي نحتار، شلون نحتار بهالشكل؟ هو التوقف وعدم الالتزام إلا بالحكم الواقعي على ما هو عليه في الواقع، هذا من حيث الحكم الواقعي شيء ألتزم به، يبقى من حيث الحكم الظاهري ما ألتزم بشيء. لا تقول لي شلون راح تخلي الواقع من الحكم الظاهري، يقول ولا دليل على عدم جواز خلو الواقعة عن حكم ظاهري إذا لم يحتج إليه إلى ذلك الحكم الظاهر كما في موردنا، لأن قلنا العقيل يقول على أنه لو تفعل لو تترك، لأن في فعلك احتمال موافقة، في تركك احتمال موافقة، بعد ما نحتاج إلى مجيء حكم ظاهري شرعي مثلا بالإباحة، حتى إذا ما إجى ما راح يزيدنا شيء. نظير ما لو دار الأمر بين الوجوب والاستحباب، يقول وكما لو دار الأمر بين الوجوب والاستحباب هم نحتاج، هذا ترى التنظير يريد يجيب علما أنه إذا لم يحتج إلى حكم ظاهري لا بأس بخلو الواقع منه، مثل من لم يحتج كما قلنا في موردنا، وكما هذا النظير قاعد يجيبه، يقول وكما لو فرضنا دار أمر الصلاة مثلا بين أن تكون أو الدعاء عند رؤية الهلال بين أن يكون واجب أو يكون ماذا مستحب، هنا لا نحتاج إلى حكم ظاهري، حتى إذا ماكو حكم ظاهري بالتالي أقدر أجيب أنا قربة إلى الله تعالى، أقدر أجيبه ولا ليش؟ لأن لمن يدور الأمر بين الوجوب والحرمة أحرز الرجحان، أحرز أن الإتيان به راجح، ويكفي في حصول التقرب بهذا الفعل يكفي ماذا؟ أني أحرز رجحانه، مطلق الرجحان يكفي في حصول التقرب، ما يحتاج إلى حكم ظاهري، لأن مجرد الدوران بين الوجوب والاستحباب يكفي للإتيان به على وجه القرب، مجيء الحكم الظاهري لا يؤثر، لا يزيدني شيء، لا ينفعني شيء، فالإتيان به على وجه التقرب لا نحتاج فيه إلى حكم ظاهري، يكفينا نفس هذا الدوران، لماذا؟ لأنه مع هذا الدوران أحرز بأنه الإتيان به راجح. نظير ما لو دار الأمر بين الوجوب والاستحباب، بل يعني فإنه يكفي ماذا؟ للإتيان به على وجه التقرب يكفي إحراز أنه راجح على كلا التقديرين، الإتيان به بقصد القربة يكفي فيه إحراز رجحانه من دون حاجة إلى الالتزام، ماذا أن يجينا حكم ظاهري يدل على وجوب الالتزام بالوجوب أو وجوب الالتزام بالاستحباب، لا ما قد أعيله. نقطة، هذا وقد مضى شطر، قل هذا يعني وقد مضى شطر من الكلام في ذلك في المقصد الأول من الكتاب عند التكلم في فروع اعتبار القطع براجع. يقول تقدم عندنا في أوائل الكتاب في مرحلة القطع تتقدم مسألة الموافقة الالتزامية والمخالفة الالتزامية، وعجب الموافقة الالتزامية يولا والمخالفة الالتزامية حرام يولا. هناك تقدم عندنا حكي الذي ننتفع لعله به هنا فراجع هنا. وقد مضى شطر من الكلام في ذلك في مسألة ماذا، أنه هل يجوز الالتزام بالإباحة يعني عدم الموافقة الالتزامية يعني المخالفة الالتزامية، لأن نلتزم بالإباحة تقدم فيما تقبلي في المقصد الأول يعني مباحث القطع من الكتاب عند التكلم في فروع اعتبار القطع. تكلمنا أنه هل يجوز الالتزام بالإباحة الذي يلزم منه مخالفة التزامية ولا ذي. ثم على تقدير وجوب الأخذ هل يتعين مطلب جديد، مطلب جديد يقول قدس سره، لو بنينا على وجوب الأخذ بأحدهما، احنا بنينا يوم ما بنينا احنا فلا بنينا على الأخذ بالإباحة ولا بنينا على وجوب الأخذ بأحدهما، قلنا تحتاط بأن شنو تأخذ تلتزم بالواقع على إثنان من حيث الحكم الظاهري ما أدري شيء ما ألتزم بشيء، لكن لو قلنا بوجوب الالتزام بأحدهما بمن ألتزم، لو قلنا بوجوب الأخذ بأحدهما بمن أخذ بالحرمة، لو أخذ بالوجوب لو نقول مخير بين الأخذ بالوجوب والأخذ بالحرمة قد يقال بأنه يتعين الأخذ باحتمال الحرمة، يكون تأخذ بالحرمة. ليش؟ وذلك لوجوه خمسة، وذلك لوجوه خمسة نقول يتعين عليك أن تأخذ باحتمال الحرمة. الوجه الأول هذا أن نقول عند دوران الأمر بين التعيين والتخيير يحكم العقل بما الاحتياط بما يصير احتياط يصير بما بالتعيين. أقول مثال التعيين والتخيير عن شلون، مثل لو فرض أكو فقراء اثنين وأنا عدي صدق عيد أعطيهم إياه زكاة أو غيرها، إذا اثنيناتهم فقراء صدق 100% مخير أن أعطيه هذا أو لا، لكن أحتمل أنه ذاك مو فقير عدى فلوس هواية بالبنك ضام، أحتمل يعني أحتمل معين علي أن أدفع علما الصدقة إلى ذلك، فأمري هنا يدور بين من وبين من، بين أني مخير في دفع الصدقة إلى هذا أو ذا وبين معين علي في دفعها ماذا إلى هذا. احتياط شي يقتضي، العقل شي يقول والاحتياط شي يقتضي أنه بوي ادفعها إلى هذا الذي ما تحتمل عدة فلوس بالبنك لأنك ممتثل حينئذ، احتياط هذا يقتضي عند دوران الأمر بين التعيين والتخيير. ما وردنا من هالقدر أنا ما أدري مخير بين أن ألتزم بالحرمة أو الوجوب، يوم متعين علي أن ألتزم بالحرمة ليش أحكم الآن أصلا متعين علي أن ألتزم بالحرمة من باب مثل دفع المفسدة أولى من جلب المصلحة أو غير ذلك من الوجوه التي ستأتينا فيما بعد. هاي الوجوه التي راح نذكرها فيما بعد هي كأنما تصير سبب إلى أن أحتمل أن أتعين الأخذ بالحرمة عليه، فإذا دار الأمر بين أني مخير بين أن آخذ بالوجوب أو بالحرمة وبين أن متعين علي الأخذ بالحرمة، قاعدة الاحتياط تقتضي تعين يعني أخذ بيما بالحرمة. هذا هو الوجه الأول لتعين الأخذ بالحرمة، وهو التمسك بعد دوران الأمر بين التخيير وبين التعيين، قاعدة الاحتياط نتمسك وقاعدة الاحتياط التي تقول يجب التعيين الأخذ بالتعيين يعني يجب الأخذ باحتمال الحرمة نطبق العبارة. هذا الوجه الأول. ثم على تقدير وجوب الأخذ يعني الأخذ بأحدهما نقول هل يتعين الأخذ بالحرمة أو يتخير بينه وبين أخذ الوجوب؟ وجهان بل قولان، يستدل على الأول. أما أدلة القول بلزوم الأخذ به احتمال الحرمة أمور خمسة. الأول هذا بعد قاعدة الاحتياط حيث يدور الأمر بين التخيير والتعيين. بعد ما يدور الأمر بين التخيير والتعيين لتمسك القاعة الاحتياط الذي تغصب التعيين يعني الأخذ بيما بالحرمة. بعد هذا الدليل الأول نتمسك بها دليل بظاهر هذا الدليل الثاني بظاهر ما دل الدليل الثاني على وجوب الأخذ بالحرمة أن نتمسك بقاعدة قف عند الشبهة فإن الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام. توقف شلون يصير؟ توقف يعني معناه عدم العمل. عدم العمل يعني شنو معناه؟ معناه يتناسب ويامل ويا الحرمة ويا الوجوب يتناسب ويا الحرمة. فمقتضى أوامر قف عند الشبهة أن يكون أتوقف يعني ما أعمل اللي بهذا يتناسب ويامل ويا الحرمة. لذلك يقول يستدل بعد قاعدة الاحتياط بمن يستدل بظاهر ما دل على وجوب التوقف عند الشبهة فإن الظاهر من التوقف يعني ترك الدخول في الشبهة عدم العمل اللي لهذا يتناسب ويا الحرمة. هذا الدليل الثاني وبقية الأدلة تأتي غد إن شاء الله تعالى.